تكونت فيه. أفادنا المؤلف رحمه الله أن فيه قولا بأن الموالاة في الطواف سنة، وقد أشرنا إليه في الأمر، وقلنا إن الراجح أن الموالاة شرط، لكن إذا انقطعت الموالاة لعذر فإنه يعفى عنه، وللإنسان أن يفتي بذلك، لأن بعض أهل العلم قال إنه سنة. فإذا كان الانقطاع للعذر كما في الصورة التي ذكرت لكم أمس، فإنه لا شك أن القول بإعادة الطواف فيه مشقة شديدة. هنا
ومنها لو حلفت لا أكلتم إلا أكلة واحدة في يوم هذا فأكل متواصلا لم يحل، وإن تفرقت تفرق المعتاد على الأكلة الواحدة ولو طال يوم الأكل، وإن قطع ثم عاد بعد بعد طول الفطر حمل فقاه القاضي في خلافه للقطر السلطة والآمن.
طيب واضح لي يا والله ما آكل اليوم إلا أكلة واحدة إلا أكلة واحدة، فأكل أكلا متواصلا صار يأكل من طلوع الشمس إلى الظهر، لكنه أكل متواصل، كل ما جاءوا له بصحن أكل منه لقمة لقمتين ثم راحوا يجيبون الصحن الثاني، بقوا 10 دقائق فجاءوا به فأكل لقمة لقمتين ثم ذهبوا به وأتوا بالثالث خلال 10 دقائق، المهم استوعب كل الضحى وهو لكنه أكل يعتبر أكلة واحدة. يقول هذا ما يضر، يعني لا يحمل، لأن هذا التفريق تفريق معتاد. أما لو أكل أكلة ثم قام على أنه انتهى من هذه الأكلة ثم عاد إلى أكلة أخرى فإنه إيش يحمل. يتفرع على هذه المسألة مسألة ما أجهل يذكرها أم لا، مسألة الرضاعة اذكرها الله يجزيك. نعم.
وقياسه لو حلف لا وضعها إلا مرة واحدة، فإن الوقت في العرض عبارة عن وقت ثاني من ثمان للسجدة، ولا يدخل أن يقال اسمه في مقدمة على
حكم. لا عندنا مثله نسخة مثل ذلك.
ولا يدخل أن يقال اسمه
حكم لما ذكر حكم
فيما قد حكما على مطلق الوقت، وبالترغيب انه ظاهر كلام اصحابنا فيما اذا قال ان وقت 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 في قول الله لا وقت، ولكن بمنصوص ولكن بمنصوص في
المنصوص يعني حط لهم
وقد ذكر القاضي أنه لا حد
لا حد بالدافع.
وقد ذكر القاضي وجها انه لا حد على من اكمل الوقت المعلق عليه الصلاه الثلاث في اكمال الجنازه،
والذي يظهر في هذه المساله ان الصواب تعليق الحكم بما دل عليه الحديث وهو التقاء الختانين، إلا أن تكون نية الواقف أو نية الحالف سوى ذلك، وإلا فلا شك أنه عند الإطلاق يحصل الجماع في التقاء الختانين. فإن كان للحالف نية أنه يريد الجماع التام الذي يكون بالإنزال فعلى ما نوى. هنا
وقد
لكن هذا في العرف، إذا كان هذا هو العرف المشهور عندهم حمل على العرف، وإلا في الواجب حمل على الشرع. نعم.
وإن حال وأخرج ذلك من الفريق بعض النقاط ثم دخل وأخرج ما فيه وكل
باقيه باقيه. نعم باقيه.
ثم دخل وأخرج باقيه وكل منهما بانفراده وكل منهما بانفراده لا يبلغ نصابا، فإن لم يقل الفرق بينهما كفر، وإن قال له وجهان فحرهما القاضي في خلاف وصائب المحرر عنه وصائب المحرر عنه في الترغيب.
لا لا، وصاحب المحرر وعمه، وعمه في الترجيح. ها عمه إيه؟ عمه عم صاحب المحرر، يعني صاحب المحرر هو المجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وعمه يعني أخوه. شاف الفقه اسمه الترغيب، ما هو تريب وتريب كلام من ذي، لا كتاب حديث.
وإن قال أخذ وجهان ذكرهما القاضي في خلافه وصاحب المحرر وعنه قريب، وقال اختار بعض الملوك أنه لا قطع ما هو من فصل.
واضح هاي؟ ها؟ إيه ما السرقة لا بد فيها من نصاب، وهو ربع دينار أو ثلاث دراهم أو ما يساويه. فهذا رجل أراد أن يسرق، فدخل الدكان فقال إن خرجت بثوبين خرجت بما قيمته ربع دينار، وإن خرجت بثوب واحد خرجت بما قيمته دون ربع دينار فلا قط. فخرج بثوب واحد ثم رجع إلى الثوب الثاني فأخرجه. إن نظرنا إلى كل ثوب بانفراده لم يبلغ النصاب فلا قط، وإن نظرنا إلى مجموع الماء فقد بلغ النصاب فيجب القط. يقول المؤلف إنه مع طول الفصل لا قط، ومع قربه فإنه يقطع. ولكن لو قال قائل إنه يرجع إلى نية السارق، إذا سرق الأول ومن نيته يسرق الثاني قطع، لا سيما إن فعل التفريق هذا من باب الحيلة. وأما إذا سرق الأول ولم يكن في ثم ذهب به ولم يكن في نيته أن يرجع ثم بداله بعد أن يرجع، فهذه سرقة جديدة، هذه سرقة جديدة ولا قطع عليه. ولكن إذا قلنا بأن العبرة هي السارق فكيف نصل إلى العلم بذلك؟ بإقراره. فإذا قال قائل كيف نرجع إلى إقراره وهو قد يقر بما لا يقصد القصد، قلنا كما رجعنا إلى إقراره جاءت السرقة نرجع إلى إقراره في وصف السرقة. فإذا قال قائل إذا ثبت هذا ببينة، أي إذا ثبت السرقة ببينة، فماذا تقولون؟ هل يقبل قوله أنه فرق وهو لا يريد السرقة الثانية، أو نقول إن الأصل أنه أراد الرجوع؟ حينئذ نرجع إلى التفريق، إن كان طويلا فالظاهر أنه لم يريد السرقة، وإن كان يسيرا فالظاهر أنه أرادها. حسب العرف، يعني مثلا إذا كان هذا الرجل سرق اليوم وبعد 10 أيام سرق الثانية، أما إذا سرق الساعة الواحدة ثم سرق الساعة الثانية هذا معروف أنه أراد أن يسرق مرة واحدة.
وكذا ذكره الأمين أنه لو قطع بالخيار من تنفسه أو بعياله من حفظ ثم عاد ولم يقل الفصل فهي ربعة واحدة. قال ولو انتقل من بيت إلى آخر ولم يظن الفرق فإن كان من امرأة واحدة فأثر بعض واحدة وإن كان من امرأتين فرجان وحكاه الخطاب عن الحامي نحو ذلك في جميع الصور بكتاب صور امرأتين وذكر أنها ظاهر كلام الفرق وحكم عن
وذكر عنا ما قال أيضا ها؟ كلكم من المسخطين؟ إذا نحن لها مسخط كيف؟ عندكم ذكرهم ذكر أصل أنا عندي ذكر ما بغني اللي كان صح عندكم ذكره الآدمي العمودي ها من كيسك صح كيسك لا تريد مليان شيء ما هو موجود
نحو ذلك في جميع الصور التي يصور في ثلاث صور مرتين وذكر انها ظاهر كلام الفرق وحكم عن ابي بكر انها تكون مرتين بدون ذلك وانها ظاهر
وانه ها لا في جميع ذلك عندك لا طيب اذا بنخلي ما خالف النسختين فهو شاذ ها طيب نعم هذه المسألة صحيح أنه ما دام الفصل يسيرا والجلسة واحدة فهي رأة واحدة حتى لو أطلق الثدي عدة مرات وحتى لو انتقل من ثدي إلى آخر لكن إذا انتقل من ثدي امرأة إلى امرأة يعني بأن كان لرجل زوجتان كلاهما امرأة فانتقل الصبي من امرأة إلى امرأة فهل يعتبر رضعة واحدة أو رضعتين فيه وجهان كما ذكر لكن الأقرب أنه رضعتان لاختلاف المرأتين وعلى هذا مثلا لو أن طفلا أرضعته إحدى المرأتين امرأة زي رجل فقرع الباب فقامت لتفتح الباب وقالت الثانية خذه أربعين فأرضعت ثم رجعت الأولى وأخذت منها فأرضعت ثم قرع الباب فقامت تفتح فأعطت الثانية عشر مرات وش يعتبر على أحد الوجهين يعتبر رضعة واحدة ولكني في نفسي شيء إذا تعددت المرتان فالظاهر أنه إذا تعدت المرتان فكل امرأة يعتبر إرضاعها رضعة أما إذا كان من امرأة واحدة فإنه لو تنقل من ثدي إلى ثدي 20 مرة لا يعتبر إلا رضعة واحدة وهذا هو القول الراجح والمسألة فيها خلاف طويل في مسألة هل إذا قطع التنفس أو إذا قطع مكرها أو إذا قطع مختارا أو المعتبر المصة فيها خلاف نعم إذا اجتمع محرمان والمحرم لا يباح إلا بالضرورة ولا بد من ارتكاب أحدهم يعني نحن مضطرون إلى ارتكاب أحد المحرمين فأيهما نقدم الأخف لا شك لماذا؟ لأن الزيادة على الأخف لا زيادة محرمة لا ضرورة إليه، والواجب تجنب المحرم بقدر الإمكان. فنقدم إذن الأخف، كما أنه لو اجتمع واجبان أحدهما أوجب ولا بد من ترك أحدهما نقدم الأوجب، لأننا لو أخذنا بالأدنى لأسقطنا الواجب الزائد، وهذا لا ضرورة إلى إسقاطه. نعم. منها يقول إذا وجد المحرم صيدا وميتا، إذا وجد المحرم صيدا وميتا، الصيد كالظباء والميتة كجيفة حمار، فأيهما يقدم؟ وهو مضطر الآن، مضطر يأكل، هل نقول ارمي هذه الصيدة وكلها أو كل من جيفة هذا الحمار؟ الثاني يا المؤلف يقول يقدم الميتة، يقدم الميتة، يقول كل من جيفة الحمار ولا تأكل من الصيد. نعم. كان عبد الرحمن بن داود يقول لا، ما هو باكل الحمار أبدا، من يموت إنه. طيب نشوف كلام المؤلف الآن، ربما يكون هناك يعني رأي آخر. عند الثانية ما أظن أدرس ما
جاوز المحرم صيد وميتة، فإنه يأكل الميتة فنص عليه الأسد، لأن في أكل الصيد ثلاثة جنايات، صيده وذبحه وأكله، وأكل الميتة فيها جناية واحدة. وعلى هذا فلو وجد لحم صيد ذبحه محرم وميتة فإنه يأكل لحم الصيد. قاله القاضي في خلافه، لأن كل منهما فيه جناية واحدة، ويتميز الصيد بالاختلاف في كونه لذة. وفي هذا نظر، فإن أكل الصيد جناية على الإحرام، ولهذا يلزم بها الجزاء عند الحنفية، وهو مستغني عن ذلك بالأكل من الميتة. ثم وجدت أبا الخطاب في انتصار الإختارات الميتة، وأجله ما ذكرنا.
معلم وحسن، هل عندك شيء؟ والثاني طيب نحا ترى المعنى واحد وعلله نفر معلم بنا بك شفاء ما ذكرنا صح. نعم.
ولو وجد غير الصيد الحظائر وكلام القاضي انه ياخذ الميتة ولا يكسره ويأكله، لان كسره جناية فيلزم الصيد.
واصححناه في هذا المثل انه ياكل الصيد، صحيح انه ياكل الصيد، لان تحريم الميتة لخبثها وتحريم الصيد لاحترامه، فذا محرم الاحترام لا لأنه خبيث، وهذه محرمة لخبثها، ومعلوم أن ما حرم لخبثه أشد وأعمق في التحريم مما حرم باحترامه، لأن المحرم لخبثه يضر بعينه، ضار بعينه، يضر البدن وتغذيته رديئة. ثم نقول الصيد إذا اضطر الإنسان إليه صار حلالا، فإذا لكاه وقعت تبكية على صيد حلال وحصل إنهار الدم، وصدق عليه قوم النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثالثا أن النفس تتقزز من الميتة، وربما يموت الإنسان جوعا ولا يأكل الميتة، ولا تتقزز من ضبي صاده وهو محرم، بل يرى أن هذا الصيد لولا احترامه لأكله، والاحترام كما تعلمون معنى زائد على العين. ولا هذا الضبي لو صاده غير محرم لكان لا ما لكان حلالا طيبا. فإذا صاده محرم بنفس الآلة واستثنوا كل شيء فهو بذاته لم يتغير، لكن لاحترامه وجب تجنبه. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما ذكره المؤلف، أنه يجوز أنه يأكل الصيد وجوبا ولا يحل أن يأكل الميت. ليش؟ لأن الصيد لما اضطر إليه صار صيده حلالا، فإذا صار حلالا فذكى صار التذكية حلالا، وصار يأكل حيوانا مذكى زكاة شرعية بخلاف الميتة. هنا
ومنها نكاح الإيمان والاستثناء، كلاهما إنما يباح بالضرورة، ويقدم نكاح الإيمان فلا نص عليه المعتاد لأنه مباح بنص، والآخر مترك فيه.
وش عندك أنت؟ عجيب. خليها نصحة نصحة.
لأنه
مباح
من نكاح الأمة.
طيب نشوف هذه المسألة أيضا. هذا إنسان ليس عنده مهر يدرك به الحرة، وقد قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا كان ليس لديه مهر فلا شك أنه يجوز له نكاح الأمة، وهذه المسألة غير واردة في كلام المؤلف، لأن المسألة مفروضة فيما إذا كان نكاح الأمة حراما، لأن يكون عنده امرأة يعني بأن يكون قد تزوج امرأة حرة، أو عنده مهر يستطيع أن يتزوج بامرأة حرة ولكنه لم يقدم على زواج الحرة. فبقي الآن مترددا بين أن يستمني أو يتزوج أمة أو يتزوج حرة. فنقول له الآن يجب أن تتزوج حرة، فإذا قال أنا الآن طلبت عجز، كل من قرعت بابه يتعذر، لكني إذا خطبت أمة رحبوا بي. فنقول له تزوج أمة ولا لا، لأن الأمة حينئذ حلال، لأن تعذر المرأة كتعذر المهر، والله عز وجل يقول: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. وتصريم المسألة في الحقيقة فيه عسر على كلام المؤلف، لأن تحريم الأمة لا يكون إلا لواجد الطول، وواجد الطول إن وجد حرة قلنا إن الأمة حرام عليك والاستثناء حرام عليك للاستغناء عن ذلك بنكاح حرة. وإذا كان يجد الطول ولكن لم يجد من يزوجه نقول إن نكاح الأمة حينئذ حلال، لأن تعذر المرأة كتعذر مهرها ولا فرق، والجامع بينهما العدل. وش يبقى عندنا في نكاح الأمة؟ نعم صعب جدا تصور المسألة، لكن لو فرض أن المسألة يصح تصويرها، وأن الإنسان لو أن الأمر دار بين أن يتزوج امرأة أو أن يستمني، فأيهما أولى؟ فيه خلاف كما رأيت، فقال بعضهم يتزوج الأمة وقال بعضهم يتزوج يستمر. وقول المؤلف إنه مباح بنص الكتاب نقول في الحالة التي يكون فيها مباحا لا ترد المسألة لا يكون من المسألة التي نحن فيها، لأنه في الحالة التي يكون فيها مباحا يكون اجتماع عندنا محرم وهو للسنة ومباح وهو نكاح الأمة. ومعلوم أنه لا يمكن أن يدفع الحرام المباح بالحرام أبدا، فالمسألة مفروضة فيما إذا كان نكاح الأمة حراما، وإذا كان حراما فإن تعليل المؤلف بتقديم نكاح الأمة لأنه مباح بالنص يكون ساقطا، لأنه إذا أبيح بالنص ففي الحال التي يكون فيها مباحا لا يقال أنه حرام، وبناء عليه يكون ما قاله من عقيل هو الصواب. يعني إذا تعارض عندنا أمر نكاح أمة محرم والسناء فإن السناء أهون بلا شك، لأن نكاح الأمة يترتب عليه محذور وهو استرقاق الأولاد، لأنك إذا تزوجت أمة مملوكة صار أولادك أرقة، صاروا أرقة، مشكل أن ينظر الإنسان إلى ولده يقال برقبته كالبهيمة ويقال من يصوم لان بالفلان، هي صعبة. فالصواب لا شك أنه يقدم على السنة في هذا الحال، على أننا نقول إذا كان هناك ضرورة للسنة فإنه ينقلب مباح، ينقلب مباح. وكان المؤلف يقول إذا دعت الضرورة إلى ارتكاب أحد المحرمين، والضرورة إذا دعت إلى السنة كان السنة مباح، على أن السنة أصله مختلف في حله، فإن من أهل العلم يرى أنه حلال بشرط أن لا ينهك البدن فيتضرر. نعم، ومنهم من يرى أنه مكروه، فكيف يقدم نكاح الإماء على السن الذي إذا حلت الضرورة صار مباح، وعند عدم الضرورة بل لمجرد المتعة اختلف العلماء في حله. والصحيح بلا شك أنه حرام، إنما قصدي أن أقول إننا إذا رددنا هذه المسألة إلى الأصول وجدنا أن الاستمناء أخف من نكاح الإماء، وأن نكاح الإماء لا يتصور في التحريم إلا إذا كان يجد نكاح الأمة وعدل عنه. ونحن نقول إذا كنت تجد نكاح الأمة ويمكنك أن تنكح الأمة فإنه لا يجوز لك نكاح القصة الحرة، إلا إذا أقول نكاح الإماء لا يجوز إلا إذا تعذر نكاح الحرة، أما إذا قدر فيجب أن يتزوج حرة ولا يحل له أن يتزوج أمة. نعم. هذه تزوج الأمة غير ملك الأمة، المالك يطوي الأمة بالتسري لا بالنكاح. تزوج الأمة أن يكون عندي أنا أمة ويأتي زيد يتزوجها منه، ما أشتريها يتزوجها، يعطين مهرها 100 ريال وأقول زوجتك أمتي فلان، المالك أنا المالك من بغير الوطن والمقدمات، لأن الوطن والمقدمات نقله إلى الزوج، لكن بالبيع والشراء والرهن وما أشبه ذلك له أن يتصرف فيها. هي حقوق الزوجية انتقلت إلى الزوج باختيار السيد، لكن له أن يبيع أولى هي وأولاده، له أن أبيع هي وأولاده، لين أبيع هي وأولاده على زوجه، فهمت؟ أبيع عياله وزوجته عليه. نعم.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبشام أبيح له الفطر لسببه فلم يسره السنة، واضطر إلى الجماع في الفرق، فله فعله. فإن كانت فإن وجد زوجة مكلفة صائمة وأخرى حائضة ففي اهتمامان، ذكرهما صاحب المغني: أحدهما وصف الصائمة، وصف الصائمة أولى، لأن أكثر ما فيه أنها تفطر لغرض غيرها، وذلك جائز لفطرها لأجل الولد. وأما وصف الحائض فلم يعد الشرع جوازه.
مش عندكم مكتوبة عندي على يعني. الصواب انه على السطر، اقول القاعده معروفه انها تكتب على السطر. ماشي.
وأما وصف الحائض فلم يرفد الشرع جوازه، فانه حرم للاذى ولا يكون الاذى بالحاجه اليه. والثاني مخير لتعارض السلف وصف الحائض من غير اسباب دلالته عليها، وإبدال قول الطاهرة. والأول هو الصحيح لما ذكرنا من إباحة الفطر لأسباب الجمل والاستحالة، ومنها إذا وفيت.
طيب، هذه المسألة عندنا ثلاث أشياء: استمناء، وجماع حائض، وجماع صائمة. نعم. لا استمناء. اي طيب، نكمل هذا. هذه الاشياء، هذا رجل صائم، رجل صائم اضطر الى اخراج المني باحد ثلاث طرق: اما السمنة، او وط صائمة، او وط حائض. والصائمة صائمة فرض مهنفة، فنقول يبدأ أولا بالاستمناء، فإن لم يزل شبقه بذلك فهو الآن مضطر إلى الجماع، وأمامه حائض وصائم، فأيهما أولى؟ أن يطأ الحائض أو أن يطأ الصائم؟ فيها احتمالان، فقيل يطأ الحائض لأن وطأ الحائض لا يستلزم إفساد عبادة، غاية ما هنالك أنه وطأ محرم، ولكن ليس هناك عبادة تفسد على المرأة. وقال بعضهم بل يطأ الصائمة، لأن إفساد صوم الصائمة جائز لمصلحة الغير، ولهذا تفطر المرضع من أجل ولد دفعا لضرورة الغير، فهذه أيضا تفطر الصائمة دفعا لضرورة الغير، وهو زوجها الذي لا تندفع ضرورته إلا بالجماع. وهذا هو الصحيح، يعني أن نقدم الصائمة، لأن فطر الصائمة لمصلحة الغير ثابت، وطأ الحائض لم يجز بأي حال من الأحوال، ولأن في وضع الحائض أذن عليها وعلى الزوج، وهو أيضا مستقذر، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يستمتع بالحائض يأمرها أن تتزل لئلا يشاهد الدماء. وأما وضع الصائمة فليس كذلك. ثم إن الصائمة عند إرادة الوضع سوف تنوي الفطر وتفطر، فيصادفها الجماع وهي مفطرة لعذر غير صائمة، وحينئذ لا ينتهك المجامع حرمة الصوم. فالمهم أن وطء الصائمة أولى من وطء الحائض، كما أننا نسمع أن وطء الحائض فيه مضرات عظيمة على الزوجة نفسها، غير كون الزوجة تلوث بالدم والنجاسة، بل فيه ضرر حتى على المرأة نفسها، وحينئذ يكون في وطئها ضرر عليها، بخلاف الصائمة فإن غاية ما يأتيها من الضرر أن تفطر هذا اليوم ثم تقضيه. والله أعلم. نعم. أما ما ذكرت في الفائدة اللي قبلها فيقول: وقال ابن عقيل في مفرداته: الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة. وفيه نظر، ولكن سبق لنا أنه أولى من نكاح الأمة، فالنظر في النظر، النظر في الواقع في النظر اللي قبل المؤلف. وأما قوله: أما نكاح الإماء ووطن المستحارة، فقال ابن عقيل في روايتين، عندكم في روايتين ولا المقبوعة الخط فيه، فقال ابن عقيل في روايتيه، كتاب اسمه كتاب الروايتين لابن عقيل: إنما يباح وطن المستحارة عند خوف الأنف وعدم الطول، وعدم الطول لنكاح غيره. وظاهر هذا أن نكاح الإناء مقدم عليه، ويوجه لا عندنا ويوجه لما ذكرناه صح، ويوجه لما ذكرناه من النص على إباحة نكاح الإناء دون وطء المستحاضة، فإنه في معنى وطء الحائض لكونه دم أذى. الواقع أن وطء المستحاضة لا يرد على القول الراجح، لأن القول الراجح أن وطء المستحاضة جائز وليس حراما، ودليله قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمستحاضة ليست حائض، والمستحاضة طاهر، ولو كان وطء المستحاضة حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد استحيض في عهد الرسول أكثر من 20 امرأة، ومع ذلك لم يرد نص واحد يدل على منع أزواجهن من الوطء. وإذا كان وطء المستحاضة حلالا فإن هذا الفرع الذي ذكره ابن عقيل يكون مرفوعا من الأصل، فإن الرجل إذا اضطر إما إلى السنة أو إلى وطء المستحاضة، فالقول الراجح أن نقول يضع المستحاضة حتى وإن لم يضطر، حتى ولو كان على سبيل التمتع العادي فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم.
ومنها إذا وضعت السكينة في النار واستوى الأمران في هلاك أهل المقام في النار، ويقع النفوس في الماء فهل يجوز إلقاء النفوس في الماء أو يلزم المقام؟ على روايتين. والمنقول عن أحمد في رواية مهمة أنه قال: أكره ما تنفوس في البحر. وقال في رواية أبي داود: يصنع كيف شاء، إن له هو في المسجد لا يصنع في النجاة. قال: لا أدري. فتوقف. ورجح ابن عقيل وغيره وجوب المطار ما لا يدخل الفلاس فيها لئلا يكون القاتل
ورجح ابن عقيل
وغيره وجوب المطار ما لا يدخل الفلاس فيها لئلا يكون
عندك فيه هنا؟ ها؟ نبع عندك؟ نخليها نصفها لأن في احتمال أنها صحيحة فيهما.
لأن يكون قاتلا لنفسه بخلاف ما إلى من يتيقن ذلك باجتماع النجاة للإلقاء.
هذه المسألة فيها إن أشياء المسألة أو هذه المسألة مشكلة. شب حريق في السفينة، فهنا إن رأوا أن الأقرب إلى النجاة البقاء لزمهم البقاء، وإن رأوا أن الأقرب أن يلقوا أنفسهم في الماء وجب عليهم الإرقاء. وهذا واضح. لكن إذا شكوا بالأمر وتساوى عندهم الأمران، فهل يبقوا حتى تأكلهم النار أم يلقوا أنفسهم بالماء فيغرقوا؟ أيهما الثاني أهون؟ لا، نحن قلنا ما فيها أقرب من, من, من أبعد، كله سوى. هم الآن في لج البحر، ليسوا حول السواحل أبدا. تعالى من يأخذ، هم يحاولون ما في شك، الموت ما حد راح يسلم نفسه له، هم سيحاولون ما استطاع. نعم، لكن إذا لم يمكن ما فيه إلا الهلاك بالنار ولا الهلاك بالإلقاء. نعم، لا لا، أنا أقول يبقوا، لأنهم إذا ألقوا أنفسهم صار هلاكهم بفعله، وإذا بقوا صار هلاكهم بغير فعله، بغير فعله. إذا ألقوا أنفسهم فهم الذين فعلوا ذلك، هم الذين ألقوا أنفسهم بالهلاك، وإذا بقوا فإنهم لم يبقوا، النار هي التي جاءت إليهم. نعم، وهذه المسألة فيما إذا لم يكن هناك ترجيح، أما إذا كان هناك ترجيح فوجب فعل الراجح. يعني لو قالوا والله إذا نزلنا في الماء ربما يرانا أحد مثلا في الوقت الحاضر طائرات الهليكوبتر ولا غيره، نعم يمكن يروننا وينقذوننا، لكن الكلام على أنه لا يمكن أن يكون هناك راجح لا في الإلقاء ولا في البقاء، فنقول أن البقاء أولى. ليش؟ ها؟ ولك يحترق خلاص. لا يا أخي، أنت شف، هو الآن يموت لكن بغير فعل نفسه، هو يشوف نفسه ما تأكله جزء عن جزء. نعم، لكن إذا ألقى نفسه، نعم، هو سيموت سواء أكله الحيوان البحري، إلا أن تقول له هاجر إلى أكل الحيوان البحري. نعم، لا لا، هو الكلام على هلاك. المهم إذا وقع باختيارك، دعني من مثل أنه لما شاف النار وصلت إلى قدمه مثلا هرب هروبا غير إرادي، هذا شيء آخر. لكن إذا صار عند الإنسان رباط الجأش يبي يصل، نعم يبي يصل. الآن لأخذ مسألة فرضية، شبت نار في مكان، لكن أراد أن يهرب إلى مكان فيه نار، فيه نار، هل نقول يجب عليك أن تهرب من هذه النار إلى هذه النار؟ لا، نعم ما يجب عليه، ولا يجوز أيضا، لا يجوز، لأنه إذا ذهب إلى النار هذه فقد ألقى نفسه هو في الهلاك. أما هذا قد جاءه الهلاك، يعني فعله أمام الهلاك الذي في مكانه فعل سلبي، يعني غاية ما يقال إنه لم يفعل، لكن إذا ذهب إلى ما في الهلاك فيقال إنه فعل وألقى بنفسه إلى الهلاك. أنتم تقولون إن الهلاك في الماء أهوى من الهلاك في النار، ربما من حيث الألم قد يكون أهوى، قد يكون أهوى، لكن يرد علينا ما قال الأخ محمد إن الإنسان قد لا يصبر أبدا، يعني يمشي بغير إرادة عن النار لأنه مو صابر، ويقول يمكن يلقي نفسه في الماء لأجل يفتك من الحرارة، فهذا شيء ثاني لغير إرادة، لغير إرادي لا يؤاخذ الإنسان عليه، لكن الكلام على الإرادة، فإن الشيء الذي ينتج من فعلك أشد من الشيء الذي لا ينتج من فعلك، واحتمال أنه قد يلتقط من الماء كاحتمال أنه أن 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 تطفى ويعالج الرجل. نعم، هذا إذا سلم، إذا سلم، لكن السلام إحنا السلام غير محقق، لا بهذا ولا بهذا. نعم، القاعدة اللي بعدها 121. مئة واحد. الثالثة شاذة. نعم.
ولا يقل بحال فهذا لا يصل في العموم لغير كلام العلم فقياه السكت الضرب وثمر لا يدخلان في مطلق السمر والخيار ذكره الغاوي في خلافه ورضيه ماء الوجه لا يدخل به الماء المطلق.
يدخل به مسمى انا عندي ها ايش اي كده اضافه واحده المقوى يحكم
والنوم الثاني لا يطلق عليه الاسم العام لكن الاكثر ان لا ينكر معه الا بتنبيه او قليلا.
أفادنا المؤلف رحمه الله أن فيه قولا بأن الموالاة في الطواف سنة وقد أشرنا إليه في الأمر وقلنا إن الراجح أن الموالاة شرط لكن إذا انقطعت الموالاة لعذر فإنه يعفى عنه وللإنسان أن يفتي بذلك لأن بعض أهل العلم قال إنه سنة فإذا كان الانقطاع للعذر كما في الصورة التي ذكرت لكم أمس فإنه لا شك أن القول بإعادة الطواف فيه مشقة شديدة. هنا
ومنها لو حلف لا أتكن إلا أتلفا واحدا في يوم هذا فأتل متواصلا لم يحل وإن تطرق التطرق المعتاد على الأتلف الواحدة ولو طال طول الأتل وإن قطع ثم عاد بعد طول الأتل فقاه القاضي في خلافه للقطع الفلقه والامن وقياسه لو حلف.
طيب واضح لي يا والله ما اكل اليوم الا اكله واحد الا اكله واحد فاكل اكلا متواصلا صار ياكل من طلوع الشمس الى الظهر لكنه اكل متواصل كل ما جاءوا له به في صحن أكل منه لقمة لقمتين ثم راحوا يجيبون الصحن الثاني بقوا 10 دقائق فجاءوا به فأكل لقمة لقمتين ثم ذهبوا به وأتوا في الثالث في خلال 10 دقائق المهم استوعب كل الضحى وهو لكنه أكل يعتبر أكلة واحدة. يقول هذا ما يضر يعني لا يحنث لا يحنث لأن هذا التفريق تفريق معتاد. أما لو أكل أكلة ثم قام على أنه انتهى من هذه الأكلة ثم عاد إلى أكلة أخرى فإنه إيش يحدث. يتفرع على هذه المسألة مسألة ما أدري هل يذكرها أم لا مسألة الرضاعة أذكرها الله يبارك. نعم.
وقياسه
لو حلف لا وضعها إلا مرة واحدة فإن الوضع
في العرض عبارة عن
وضع لا عندنا مثله نصفه مثل ذلك.
ولا يجوز أن يقال مثله فيما ترتب على مطلق
حكمه فيما ترتب حكمه.
وللترغيب
أنه ظاهر كلام أصحابنا فيما إذا قال إن وصفت وصفت
وصفت وصفت وصفت وصفت وصفت وصفت وصفت وصفت وصفت وصفت وصفت وصفت وصفت وصفت وصفت وصفت. وقد ذكر القاضي وجها أنه جاهز أنه لا حد
لا حد لا حد لا لا حد لا لا حد لا حد جدا.
وقد ذكر القاضي وجها أنه لا حد على من أكمل وصل معلق عليه الصلاة والسلام
واللي يظهر في هذه المسألة أن الصواب تعليق الحكم فيما دل عليه الحديث وهو التقاء الختانين إلا أن تكون نية الواطف أو نية الحالف سوى ذلك، وإلا فلا شك أنه عند الإطلاق يحصل الجماع في التقاء الختانين. فإن كان للحالف نية أنه يريد الجماع التام الذي يكون بالإنزال فعلى ما نوى. هنا من هذا العرف إذا كان هذا هو الأصل المشهور عندهم حمل على العرف، وإلا في الواجب حمله على الشرع. نعم.
وإن حال وأخذ السائق من الشيخ بعض النقاط ثم دخل وأخذ المنزل وكل من
باقيه باقيه. نعم باقيه.
ثم دخل وأخذ باقيه وكل منهما بانفراده وكل منهما بانفراده لا يبلغ نصابا فإن لم يكن الفصل بينهما كفر. وإن قال فيه وجهان فصاهما القاضي في خلاف وصائب المحرر عنه
وصاحب المحرر عمه في الترغيب. لا لا، وصاحب المحرر وعمه وعمه في الترغيب. ها عمه عمه عم صاحب المحرر، يعني صاحب المحرر هو المجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وعمه يعني أخوه. كافر الفقه اسمه الترهيب، ما هو ترهيب وترهيب كتاب المنزلي، لا كتاب حديث.
وإن قال أكيد وجهان ذكرهما القاضي في خلافه وصاحب المحرر وعنه الترهيب. وقال اختار بعض الملوك أنه لا قطع ما هو من حقه.
واضح علي؟ ها؟ إيه؟ ما السرقة لا بد فيها من نصاب وهو ربع دينار أو ثلاث دراهم أو ما يساويه. فهذا رجل أراد أن يسرق فدخل الدكان فقال إن خرجت بثوبين خرجت بما قيمته ربع دينار، وإن خرجت بثوب واحد خرجت بما قيمته دون ربع دينار فلا قط. فخرج بثوب واحد ثم رجع إلى الثوب الثاني فأخرجه. إن نظرنا إلى كل ثوب بانفراده ها؟ لم يبلغ النصاب فلا قط، وإن نظرنا إلى مجموع الماء فقد بلغ النصاب فيجب القط. يقول المؤلف إنه مع طول الفصل لا قط، ومع قربه فإنه يقطع. ولكن لو قال قائل إنه يرجع إلى نية السارق إذا سرق الأول ومن نيته أن يسرق الثاني قطع، لا سيما إن فعل التفريق هذا من باب الحيلة، وأما إذا سرق الأول ولم يكن فيه ثم ذهب به ولم يكن في نيته أن يرجع ثم بدا له بعد أن يرجع فهذه سرقة جديدة، هذه سرقة جديدة ولا قطع عليه. ولكن إذا قلنا بأن العبرة هي السارق فكيف نصل إلى العلم بذلك؟ بإقراره. فإذا قال قائل كيف نرجع إلى إقراره وهو قد يقر بما لا يقصد القصد، قلنا كما رجعنا إلى إقراره جهة السرقة نرجع إلى إقراره في وصف السرقة. فإذا قال قائل إذا ثبت هذا ببينة، أي إذا ثبت السرقة ببينة، فماذا تقولون؟ هل يقبل قوله أنه فرق وهو لا يريد السرقة الثانية، أو نقول إن الأصل أنه أراد الرجوع؟ حينئذ نرجع إلى التفريق، إن كان طويلا فالظاهر أنه لم يرد السرقة، وإن كان يسيرا فالظاهر أنه أرادها. حسب العرف يعني، مثلا إذا كان هذا الرجل سرق اليوم وبعد 10 أيام سرق الثانية، أما إذا سرق الساعة الواحدة ثم سرق الساعة الثانية هذا معروف أنه أراد أن يسرق مرة واحدة. عندكم ذكره الآدمي العمودي ها؟ من كيسك أصلا كيسك لا صحيح مليان من شيء مهم موجود. وأنه ها لا في جميع ذلك عندك ذلك طيب إذا نبي نخلي ما خالف النسختين فهو شاذ ها طيب نعم خلاص. هذه المسألة صحيح أنه ما دام الفصل يسيرا والجلسة واحدة فهي رأس واحد، حتى لو أطرق الثدي عدة مرات وحتى لو انتقل من ثدي إلى آخر، لكن إذا انتقل من ثدي امرأة إلى امرأة يعني بأن كان لرجل زوجتان كلاهما امرأة، فانتقل الصبي من امرأة إلى امرأة فهل يعتبر رضعة واحدة أو رضعتين؟ فيه وجهان كما ذكر، لكن الأقرب أنه رضعتان لاختلاف المرأتين. وعلى هذا مثلا لو أن طفلا أرضعته إحدى المرأتين امرأتي رجل فقرع الباب فقامت لتفتح الباب وقالت الثانية خذه أربعين فأربعة، ثم رجعت الأولى وأخذت منها فأربعة، ثم قرع الباب فقامت لتفتح فأعطت الثانية عشر مرات. وش يعتبر على أحد الوجهين؟ يعتبر ربعة واحدة. ولكني في نفس الشيء إذا تعددت المرتان، فالظاهر أنه إذا تعددت المرتان فكل امرأة يعتبر إرضاعها ربعة. أما إذا كان من امرأة واحدة فإنه لو تنقل من ثدي إلى ثدي عشرين مرة لا يعتبر إلا ربعة واحدة. وهذا هو القول الراجح. والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف طويل في مسألة هل إذا قطع التنفس أو إذا قطع مكرها أو إذا قطع مختارا أو المعتبر المقطع، فيها خلاف. نعم.
وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلها أقلهما ضررا، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا يباح. ويتخرج على ذلك مسائل، منها إذا وجد المحرم صيدا وليس فإنه يأخذ.
أنتم عرفتم القاعدة هذه؟ إذا اجتمع محرمان والمحرم لا يباح إلا بالضرورة، فلا بد ولا بد من ارتكاب أحدهما. نحن مضطرون إلى ارتكاب أحد المحرمين، فأيهما نقدم؟ نقدم الأخف لا شك. لماذا؟ لأن الزيادة على الأخف زيادة محرمة لا ضرورة إليه، والواجب تجنب المحرم بقدر الإمكان، فنقدم إذن الأخف. كما أنه لو اجتمع واجبان أحدهما أوجب ولا بد من ترك أحدهما نقدم الأوجب، لأننا لو أخذنا بالأدنى لأسقطنا الواجب الزائد، وهذا لا ضرورة إلى إسقاطه. نعم. منها يقول إذا وجد المحرم صيدا وميتا، إذا وجد المحرم صيدا وميتا، الصيد كالضبع والميتة كجيفة حمار، فأيهما يقدم؟ وهو مضطر الآن، مضطر يأكل، هل نقول ارمي هذه الصيدة وكلها أو كل من جيفة هذا الحمار؟ الثاني المؤلف يقول يقدم الميتة، يقدم الميتة، يقول كل من جيفة الحمار ولا تأكل من الصيد. نعم. كان عبد الرحمن بن داود يقول لا، ما هو باكل الحمار أبدا، من يموت في النفس. طيب نشوف كلام المؤلف الآن، ربما يكون هناك يعني رأي آخر. عند الثانية ما هنا الرقم بس ما
جاوز المحرم صيد وميتة فإنه يأخذ من ميتة فقط عليه أكثر، لأن في أكل الصيد ثلاثة جناية واحدة، وأكل من جهاز جناية واحدة، وعلى هذا فلو ولد لحم صيد ذبحه مسلم وميتة فإنه يأخذ لحم الصيد. قال القاضي في خلافه، لأن كل منهما في جناية واحدة، ويتميز الصيد
طيب ما خلاص ترى المعنى واحد وعلله نفر معلنا بنا بك. ها شفاعة. ما ذكرنا صح. نعم.
ولو وجد غير قليل الحظائر وكلام قاضي أنه يأخذ الليل ولا يكفره
لأن تكفره بآية فلد الصيد. واصطحناه في هذا المثل أنه يأكل الصيد، صحيح أنه يأكل الصيد، لأن تحريم الميتة لخبثها وتحريم الصيد لاحترامه، فده محرم الاحترام لا لأنه خبيث، وهذه محرمة لخبثها، ومعلوم أن ما حرم لخبثه أشد وأعمق في التحريم مما حرم لاحترامه، لأن المحرم لخبثه يضر بعينه، ضار بعينه، يضر البدن وتغذيته رديئة. ثم نقول الصيد إذا اضطر الإنسان إليه صار حلالا، فإذا لكاه وقعت تبكي على صيد حلال وحصل إنهار الدم، وصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثالثا أن النفس تتقزز من الميتة، وربما يموت الإنسان جوعا ولا يأكل الميتة، ولا تتقزز من ضبي صاده وهو محر، بل يرى أن هذا الصيد لولا احترامه لأكله، والاحترام كما تعلمون معنى زائد على العين. ولا هذا الضبي لو صاده غير محرم لكان حلالا طيبا، فإذا صاده محرم بنفس الآلة والتسمية وكل شيء فهو بذاته لم يتغير، لكن لاحترامه وجب تجنبه. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما ذكره المؤلف، أنه يجوز أنه يأخذ الصيد وجوبا ولا يحل أن يأكل الميت. ليش؟ لأن الصيد لما اضطر إليه صار صيده حلالا، فإذا صار حلالا فدكا صار التزكية حلالا، وصار يأكل حيوانا مذكى زكاة شرعية بخلاف الميتة. هنا
ورحان فاح الإيمان والاستجاب إلهما إنما يباح بالضرورة، ويقدم نفاح ما يتنافس عليه المعتاد لأنه مباح لنص، والآخر متردد فيه.
وش عندك انت؟ عزيز نخليها نصحى نصحى. نعم.
لأنه مباح بنص والآخر متردد فيه.
بنص الكتاب؟
لأنه مباح بنص الكتاب والآخر متردد فيه. وقال ابن عقيل في مقالاته الاستمناء أهم إلي من نفاح الإناء وفيه نظر، وأما نفاح الإناء
أحب إلي من نفاح الأمة. طيب نشوف هذه المسألة أيضا. هذا إنسان ليس عنده مهر يدرك به الحرة، وقد قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا كان ليس لديه مهر فلا شك أنه يجوز له نكاح الأمة، وهذه المسألة غير واردة في كلام المؤلف، لأن المسألة مفروضة فيما إذا كان نكاح الأمة حراما، لأن يكون عنده امرأة يعني بأن يكون قد تزوج امرأة حرة، أو عنده مهر يستطيع أن يتزوج بامرأة حرة ولكنه لم يقدم على زواج الحرة. فبقي الآن مترددا بين أن يستمني أو يتزوج أمة أو يتزوج حرة. فنقول له الآن يجب أن تتزوج حرة، فإذا قال أنا الآن طلبت عجز، كل من قرعت بابه يتعذر، لكني إذا خطبت أمة رحبوا بي. فنقول له تزوج أمة ولا لا، لأن الأمة حينئذ حلال، لأن تعذر المرأة كتعذر المهر، والله عز وجل يقول من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. وتصريب المسألة في الحقيقة فيه عسر على كلام المؤلف، لأن تحريم الأمة لا يكون إلا لواجد الطول، وواجد الطول إن وجد حرة قلنا إن الأمة حرام عليك وليسنا حرام عليك للاستغناء عن ذلك بنكاح حرة. وإذا كان يجد الطول ولكن لم يجد من يزوجه، نقول إن نكاح الأمة حينئذ حلال، لأن تعذر المرأة كتعذر مهلها ولا فرق، والجامع بينهما العدل. والشقة عندنا في نكاح الأمة نعم صعب جدا تصور المسألة، لكن لو فرض أن المسألة هي صف تصويرها، وأن الإنسان لو أن الأمر دار بين أن يتزوج امرأة أو أن يستمني، فأيهما أولى؟ فيه خلاف كما رأيت، فقال بعضهم يتزوج الأمة، وقال بعضهم يتزوج يستمني. وقول المؤلف إنه مباح بنص الكتاب، نقول في الحالة التي يكون فيها مباحا لا ترد المسألة، لا يكون من المسألة التي نحن فيها، لأنه في الحال التي يكون فيها مباحا يكون اجتماع عندنا محرم وهو الاستمناء، ومباح وهو نكاح الأمة. ومعلوم أنه لا يمكن أن يدفع الحرام المباح في الحرام أبدا، فالمسألة مفروضة فيما إذا كان نكاح الأمة حراما، وإذا كان حراما فإن تعليل المؤلف بتقديم نكاح الأمة لأنه مباح بالنص يكون ساقطا، لأنه إذا أبيح بالنص ففي الحال التي يكون فيها مباحا لا يقال أنه حرام، وبناء عليه يكون ما قاله من عقيل هو الصواب. يعني إذا تعارض عندنا أمران نكاح عمه محرم واستمناء، فإن الاستمناء أهون بلا شك، لأن نكاح الأمة يترتب عليه محذور وهو استرقاق الأولاد، لأنك إذا تزوجت أمة مملوكة صار أولادك أرقة، صاروا أرقة، مشكل أن ينظر الإنسان إلى ولده يقال برقبته كالبهيمة ويقال من يصوم لا نبي فلان، أي صعب. فالصواب لا شك أنه يقدم على السنة في هذا الحال، على أننا نقول إذا كان هناك ضرورة للسنة فإنه ينقلب مباح، ينقلب مباح. وكان المؤلف يقول إذا دعت الضرورة إلى ارتكاب أحد المحرمين، والضرورة إذا دعت إلى السنة كان السنة مباح، على أن السنة أصله مختلف في حله، فإن من أهل العلم يرى أنه حلال بشرط أن لا ينهك البدن فيتضرر، نعم. ومنهم من يرى أنه مكروه، فكيف يقدم نكاح الإماء على السن الذي إذا حلت الضرورة صار مباح، وعند عدم الضرورة بل لمجرد المتعة اختلف العلماء في حله. والصحيح بلا شك أنه حرام، إنما قصدي أن أقول إننا إذا رددنا هذه المسألة إلى الأصول وجدنا أن الاستمناء أخف من نكاح الإماء، وأن نكاح الإماء لا يتصور فيه التحريم إلا إذا كان يجد نكاح الأمة وعدل عنه. ونحن نقول إذا كنت تجد نكاح الأمة ويمكنك أن تنكح الأمة فإنه لا يجوز لك نكاح القصة الحرة، إلا إذا أقول نكاح الإماء لا يجوز إلا إذا تعذر نكاح الحرة، أما إذا قدر فيجب أن يتزوج حرة ولا يحل له أن يتزوج أمة. نعم. هذه تزوج الأمة غير ملك الأمة، المالك يطوي الأمة بالتسري لا بالنكاح. تزوج الأمة أن يكون عندي أنا أمة ويأتي زيد يتزوجها منه، ما أشتريها يتزوجها، يعطين مهرها 100 ريال وأقول زوجتك أمتي فلان، المالك أنا، أنا المالك من بغير الوطن ومقدمات، لأن الوطن ومقدمات نقله إلى الزوج، لكن بالبيع والشراء والرهن وما أشبه ذلك له أن يتصرف فيها. هي حقوق الزوجية انتقلت إلى الزوج باختيار السجن، لكن له أن يبيع أولا، ها؟ هي وأولاده، له أن يبيع هي وأولاده، لين يبيع هي وأولاده على زوجه، فهمت؟ أبيع عياله وزوجته عليك. نعم.
صلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها من أبيح له الكبر لسببه فلم يسره السنة واضطر إلى الجماع في
الفرق،
فله فعله، فإن كرم فإن وجد زوجة مكلفة صائمة وأخرى حائضة ففي اهتمامان ذكرهما صاحب المؤمن، أحدهما وصف الصائمة وصف الصائمة أولى، لأن أكثر ما فيه أنها تفطر لغرض غيرها، وذلك جائز لكبرها لأجل الولد. وأما وصف الحائض فلم يعد في الشرع جوازه.
وش عندكم مكتوبة عندي؟ علي الصواب انه على السطر، اقول القاعده المعروفه انها تكتب على السطر. ماشي.
وأما وصف الحائض فلم يعد الشرع جوازه فانه حرم للاذى ولا يكون الاذى للحادث اليه، والثاني مخير لتعارض مساله وصف الحائض من غير اسباب دلاله عليها وإبدال قول الطاهرة، والأول هو الصحيح لما ذكرنا من إباحة السفر لأسباب الجمل والاستحالة، ومنها إذا أوفيت.
طيب، هذه المسألة عندنا ثلاث أشياء: استمناء وجماع حائض وجماع صائمة. نعم. لا يتمنى اي. طيب نكمل هذا. هذه الأشياء، هذا رجل صائم، رجل صائم اضطر إلى إخراج المني بأحد ثلاث طرق: إما السنة أو وط صائمة أو وط حائض. والصائمة صائمة فرض مهنة، فنقول يبدأ أولا بالسنة، فإن لم يزل شبقه بذلك فهو الآن مضطر إلى الجماع، وأمامه حائض وصائم، فأيهما أولى؟ أن يطأ الحائض أو أن يطأ الصائم؟ فيها احتمالان، فقيل يطأ الحائض لأن وطأ الحائض لا يستلزم إكساب عبادة، غاية ما هنالك أنه وطأ محرم ولكن ليس هناك عبادة تفسد على المرأة. وقال بعضهم بل يطأ الصائمة لأن إفساد صوم الصائمة جائز لمصلحة الغير، ولهذا تفطر المرضع من أجل الولد دفعا لضرورة الغير، فهذه أيضا تفطر الصائمة دفعا لضرورة الغير وهو زوجها الذي لا تندفع ضرورته إلا بالجماع. وهذا هو الصحيح، يعني أن نقدم الصائمة لأن فطر الصائمة لمصلحة الغير ثابت، وطأ الحائض لم يجز بأي حال من الأحوال، ولأن في وطأ الحائض أذى عليها وعلى الزوج وهو أيضا مستقذر، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يستمتع بالحائض يأمرها أن تتزل لئلا يشاهد الدماء. وأما وضع الصائمة فليس كذلك، ثم إن الصائمة عند إرادة الوضي سوف تنوي الفطر وتفطر، فيصادفها الجماع وهي مفطرة لعذر غير صائمة، وحينئذ لا ينتهك المجامع حرمة الصوم. فالمهم أن وضع الصائمة أولى من وضع الحائض، كما أننا نسمع أن وضع الحائض فيه مضرات عظيمة على الزوجة نفسها، غير كون الزوجة تلوث بالدم والنجاسة، بل فيه ضرر حتى على المرأة نفسها، وحينئذ يكون في وضعها ضرر عليها، بخلاف الصائمة فإن غاية ما يأتيها من الضرر أن تفطر هذا اليوم ثم تقضيه. والله أعلم. نعم. أما ما ذكرت في الفائدة اللي قبلها فيقول، وقال ابن عقيل في مفرداته: الاستماء أحب إلي من نكاح الأمة. وفيه نظر، ولكن سبق لنا أنه أولى من نكاح الأمة، فالنظر في النظر، النظر في الواقع في النظر اللي قبل المؤلف. وأما قوله أما نكاح الإماء ووطء المستحارة فقال ابن عقيل في روايتين، عندكم في روايتين ولا المقوعة الخط فيه؟ فقال ابن عقيل في روايتيه، كتاب اسمه كتاب الروايتين ابن عقيل، إنما يباح وطء المستحارة عند خوف الأنة وعدم الطول لنكاح غيره، وظاهر هذا أن نكاح الإناء مقدم عليه. ويوجه إلى عندنا ويوجه لما ذكرناه صح، ويوجه لما ذكرناه من النص على إباحة نكاح الإناء دون وطء المستحاضة، فإنه في معنى وطء الحائض لكونه دم أذى. الواقع أن وطء المستحاضة لا يرد على القول الراجح، لأن القول الراجح أن وطء المستحاضة جائز وليس حراما، ودليله قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمستحاضة ليست حائض، والمستحاضة طاهر، ولو كان وطء المستحاضة حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد استحيض في عهد الرسول أكثر من 20 امرأة، ومع ذلك لم يرد نص واحد يدل على منع أزواجهن من الوطء. وإذا كان وطء المستحاضة حلالا فإن هذا الفرع الذي ذكره ابن عقيل يكون مرفوعا من الأصل، فإن الرجل إذا اضطر إما إلى السنة أو إلى وقت المستحاضة، فالقول الراجح أن نقول يضع المستحاضة حتى وإن لم يضطر، حتى ولو كان على سبيل التمتع العادي فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم.
ومنها إذا وقعت السكينة في النار واستوى الأبرار في هلاك أهل المقام في النار ويقع الوقوف في الماء، فهل يجوز إبقاء الوقوف في الماء أو يلزم المقام؟ على روايتين، والمنقول عن أحمد في رواية مهمة أنه قال أشرف ما تنقو به في البحر، وقال في رواية أبي داود يصنع كيف شاء ليل له هو في الملك لا يصنع في النجاة، قال لا أدري فتوقف. ورجح ابن عقيل وغيره وجوب المطار ما لا يدخل الفلاس فيها لأن لا يكون القاتل
إيه؟ ورجح ابن عقيل ورجح ابن عقيل
وغيره وجوب المطار ما لا يدخل الفلاس فيها لأن لا يكون
عندك فيه هنا؟ ها؟ ماذا عندك؟ نخليها نصفة لأن فيها احتمال أنها صحيحة فيه هنا.
لأن لا يكون قاتلا لنفسه بخلاف ما إلى من يتيقن ذلك باحتماء النجاة من الإلقاء.
هذه المسألة فيها في هذه المسألة أو هذه المسألة مشكلة. شب حريق في السفينة، فهنا إن رأوا أن الأقرب إلى النجاة البقاء لزمهم البقاء، وإن رأوا أن الأقرب أن يلقى أنفسهم في الماء وجب عليهم الإلقاء، وهذا واضح. لكن إذا شكوا بالأمر وتساوى عندهم الأمران، فهل يبقوا حتى تأكلهم النار أم يلقوا أنفسهم بالماء فيغرقوا؟ أيهما الثاني أهون؟ نحن قلنا ما فيها أقرب من, من, من أبعد، كله سواء. هم الآن في لج البحر، ليسوا حول السواحل أبدا. دعنا من يأخذ، هم يحاولون ما في شك، الموت ما حد راح يسلم نفسه له، هم سيحاولون ما استطاع. نعم، لكن إذا لم يمكن ما فيه إلا الهلاك بالنار ولا الهلاك بالإلقاء. نعم لا لا، نقول يبقوا لأنهم إذا ألقوا أنفسهم صار هلاكهم بفعله، وإذا بقوا صار هلاكهم بغير فعله. بغير فعله إذا ألقوا أنفسهم صار هم الذين فعلوا ذلك، هم الذين ألقوا أنفسهم بالهلاك، وإذا بقوا فإنهم لم يبقوا، النار هي التي جاءت إليهم. نعم، وهذه المسألة فيما إذا لم يكن هناك ترجيح، أما إذا كان هناك ترجيح فوجب فعل الراجح. يعني لو قالوا والله إذا نزلنا في الماء ربما يرانا أحد مثلا في الوقت الحاضر طائرات الهليكوبتر ولا غيره، نعم يمكن يروننا وينقذونا، لكن الكلام على أنه لا يمكن أن يكون هناك راجح لا في الإلقاء ولا في البقاء، فنقول أن البقاء أولى. ليش؟ ها؟ ولك يحترق خلاص. لا يا أخي، أنت شف، هو الآن يموت لكن بغير فعل نفسه، هو يشوف نفسه ما تأكله جزء عن جزء. نعم، لكن إذا ألقى نفسه، نعم، هو سيموت سواء أكله الحيوان البحري، إلا أن تقول له هاجر إذا أكله الحيوان البحري. نعم لا لا، هو الكلام على هلاك. المهم إذا وقع باختيارك، دعني من مثل أنه لما شاف النار وصلت إلى قدمه مثلا هرب هروبا غير إرادي، هذا شيء آخر. لكن إذا صار عند الإنسان رضاب الجأش يبي يفصل. نعم يبي يفصل. الآن لأخذ مسألة فرضية، شبث نار في مكان، لكن أراد أن يهرب إلى مكان فيه نار، فيه نار، هل نقول يجب عليك أن تهرب من هذه النار إلى هذه النار؟ لا، نعم ما يجب عليه، ولا يجوز أيضا، لا يجوز، لأنه إذا ذهب إلى النار هذه فقد ألقى نفسه هو في الهلاك. أما هذا قد جاءه الهلاك، يعني فعله أمام الهلاك الذي في مكانه فعل سلبي، يعني غاية ما يقال إنه لم يفعل، لكن إذا ذهب إلى ما فيه الهلاك فيقال إنه فعل وألقى بنفسه إلى الهلاك. أنتم تقولون إن الهلاك في الماء أهوى من الهلاك في النار، ربما من حيث الألم قد يكون أهوى، قد يكون أهوى، لكن يرد علينا ما قال لك محمد إن الإنسان قد لا يصبر أبدا، يعني يمشي بغير إرادة عن النار لأنه مو صابر، ويقول يمكن يلقي نفسه في الماء لأجل يفتك من الحرارة، فهذا شيء ثاني عند غير إرادة، عند غير إرادي لا يؤاخذ الإنسان عليه، لكن الكلام على الإرادة، فإن الشيء الذي ينتج من فعلك أشد من الشيء الذي لا ينتج من فعلك، واحتمال أنه قد يلتقط من الماء كاحتمال أنه أن 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 تطفى ويعالج الرجل. نعم هذا إذا سلم، إذا سلم، لكن السلام إحنا السلام غير محقق لا بهذا ولا بهذا. نعم بعدها اللي بعدها 121. الثالثة شاذة. نعم.
ولا يقل بحال فهذا لا يصل في العموم لغير الله العالم، فقيام السد كالبر وثمر لا يقولان في مطلق الثمر والخيار ذكره الغاوي في الخلاف ونظيره ماء الورد لا يصل به الله المطلق.
يكون في مسمى أنا عندي ست ها إيش أي كذا أظهر واحد المقوى يفهم
والنوم الثاني ما يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر أن لا ينكر معه إلا بحمد أو طريقة،